دعونا نتخيل معا هذا المشهد للحظات. فلاح يستيقظ قبل الفجر، يقضي أشهرا طويلة في حراثة الأرض وسقيها وتسميدها ليزرع حقلا من الطماطم، يبذل جهدا بدنيا وماديا هائلا حتى يحصد لنقل 10 حبات من الطماطم المثالية.
وهو مجهود شاق ومكلف جدا، أكيد.
بالضبط، لكن قبل أن تصل هذه الحبات إلى رفوف الأسواق أو إلى مائدة الطعام، يقوم شخص ما بأخذ 4 حبات منها ويرميها مباشرة في سلة المهملات.
يعني يبدو هذا ضربا من الجنون عندما نصفه هكذا.
تماما، يبدو جنونيا، لكن هذا بالضبط ما يحدث الآن وبشكل يومي. مرحبا بالجميع في هذا الغوص التحليلي، حيث نأخذ حزمة من المصادر والتقارير المعقدة ونستخرج منها الزبدة لنفهم ما يجري خلف الكواليس. مادتنا الأساسية اليوم تقرير دسم جدا من نشرة 7 أيام اقتصاديات الصادرة بتاريخ 12 مارس 2026.
وهي بالفعل نشرة تقدم صورة بانورامية مدهشة. ما نجده في هذه المصادر ليس مجرد أرقام جافة نقرأها ونتجاوزها، بل هي قصة متكاملة.
قصة عن التكيف، أليس كذلك؟
صحيح، قصة عن كيفية صمود الأنظمة الاقتصادية ومحاولاتها التأقلم المستمر مع الصدمات المتتالية. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أننا أمام نموذج لاقتصاد يسعى لحماية أساسيته اليومية، بينما يبني في نفس الوقت بنية تحتية للمستقبل.
وهذا هو هدفنا اليوم، إدراك كيف تنعكس التوترات الجيوسياسية البعيدة على تكلفة المعيشة اليومية للمستمعين، وكيف تفتح التكنولوجيا فرصاً استثمارية جديدة. طيب، دعنا نعود لقصة الطماطم المزعجة تلك.
تفضلي.
الأرقام الواردة في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هدر المواد الغذائية بصراحة صادمة. نتحدث عن ضياع بنسبة تتراوح بين 20 و40% في الفواكه والخضر والحبوب.
نسبة ضخمة جدا.
فعلا، وهنا سؤالي، عندما أقرأ عن هدر الطعام يتبادر إلى ذهني فورا المستهلك الذي يشتري طعاما أكثر من حاجته ويرميه في نهاية الأسبوع. هل نحن فعلا من يرمي 40% من الإنتاج الزراعي؟
شوف، هذا هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون عند قراءة مصطلح هدر الطعام. بطبيعة الحال هناك جزء يتعلق بسلوك المستهلك النهائي، لكن
ليس 40% بالكامل.
مستحيل. المفاجأة التي يبرزها التقرير هي أن النزيف الأكبر والأخطر يحدث قبل أن يصل المنتج إلينا أصلاً. نحن نتحدث عن مشكلة هيكلية في سلاسل الإنتاج والتوزيع.
كيف ذلك؟ يعني في النقل؟
بالضبط. تخيلوا رحلة حبة الطماطم تلك، تقطف ثم توضع في صناديق قد لا تكون مناسبة أبداً، ثم تنقل في شاحنات تفتقر أحياناً للتبريد الكافي،
وتسافر لساعات طويلة في الشمس،
وتسافر لساعات على طرق قد تكون وعرة، لتصل في النهاية إلى أسواق جملة تعاني من ضعف شديد في البنية التحتية للتخزين. في كل حلقة من هذه السلسلة هناك نسبة تتلف.
إذن المشكلة ليست في نقص الوعي لدى المواطن فقط، بل في البنية التحتية اللوجستية نفسها. هذا يفسر دعوة رئيس المجلس عبد القادر عمارة لإرساء استراتيجية وطنية لتغذية مستدامة.
صحيح، والأهم من ذلك هو مطالبته بآلية حكمة متعددة الأطراف، لأن معالجة خلل بهذا الحجم تتطلب ما نسميه اقتصادياً بالتنسيق الأفقي.
التنسيق الأفقي يعني إشراك عدة جهات؟
نعم، وزارة الفلاحة لا يمكنها وحدها إصلاح طرق النقل، ولا يمكنها إجبار القطاع الخاص على بناء مستودعات تبريد متطورة بين عشية وضحاها. الآلية تقترح أن تجلس الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على طاولة واحدة
لتقليل هذا الهدر وحماية الموارد، لأن خسارة 40% من الغذاء تعني خسارة المياه والطاقة والأسمدة التي استخدمت لإنتاجه،
وتلك الموارد أصبحت مكلفة جدا اليوم.
وهذا يقودنا مباشرة إلى تناقض غريب ومؤلم. نحن نفقد تقريباً نصف ما ننتجه محلياً بسبب مشاكل لوجستية، لكن المفارقة هي أن تكلفة الإنتاج الزراعي مرشحة للارتفاع بشكل جنوني بسبب أحداث تقع على بعد آلاف الكيلومترات منا.
هنا ندخل في الارتدادات الجيوسياسية.
بالضبط، المصادر تشير إلى توترات في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. بالنسبة للمستمعين، كيف يمكن لتوتر في البحر الأحمر أو الخليج أن يرفع سعر الخضروات في أسواقنا المحلية؟
المثير للاهتمام هنا هو الرابط الخفي، وهو الأسمدة. الزراعة الحديثة لا يمكن أن تستمر بدون أسمدة كيميائية، ولإنتاج هذه الأسمدة المصانع تحتاج إلى مكونين أساسيين:
الفوسفات والغاز الطبيعي، صحيح؟
تماماً. وما يحدث الآن كما توضح المصادر بشفافية هو أن التوترات الأمنية في الشرق الأوسط أدت إلى تعطل بعض المجمعات الصناعية الكبرى لإنتاج الأسمدة في الخليج،
وخلقت مخاوف حول سلامة طرق النقل البحري.
وبالتالي عندما تتعطل المصانع وتصبح خطوط الشحن خطرة، يقل العرض العالمي من الأسمدة وترتفع تكاليف التأمين على السفن،
والنتيجة الحتمية هي ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً. الفلاح يشتري السماد بسعر أعلى، وتكلفة الإنتاج ترتفع، وينعكس ذلك على السعر النهائي.
إنها سلسلة من التأثيرات المتتابعة. رصاصة تطلق في الشرق الأوسط تنعكس كزيادة في أسعار الخضار في مناطق أخرى من العالم.
عجيب.
وهذا يجرنا إلى الكلمة التي تبدو وكأنها المحرك السري لكل هذه الأزمات، يعني الطاقة. التوترات لم تضرب الأسمدة فقط، بل أسواق النفط والغاز. وعندما يرتفع سعر الغاز الطبيعي بشكل جنوني، ماذا يفعل العالم؟
يعود مضطراً إلى الفحم الحجري كبديل مؤقت. وهنا توقفت عند نقطة محيرة جداً في المصادر. التقرير يشير إلى أن مؤشراً يكاسل للفحم الحراري اقترب من 150 دولاراً للطن.
أوه، مؤشر نيوكاسل.
بصراحة، عندما قرأت مؤشر نيوكاسل لأول مرة، فكرت في فريق كرة القدم الإنجليزي.
هو فعلاً اسم يوحي بذلك، ويخدع الكثيرين.
طيب، ما هو هذا المؤشر؟ ولماذا يجب على شخص عادي يدفع فاتورة الكهرباء الشهرية أن يهتم بسعر الفحم في مؤشر نيوكاسل؟
شوف، في عالم الطاقة، مؤشر نيوكاسل هو بمثابة وول ستريت الفحم الحجري. إنه المقياس العالمي المرجعي لأسعار الفحم الذي يشحن من ميناء نيوكاسل في أستراليا، وهو الأكبر عالمياً.
لكن ما علاقتنا نحن بفحم أستراليا؟
العلاقة وثيقة جداً. سبب أهمية هذا المؤشر يكمن في تركيبة إنتاج الكهرباء في المغرب. فرغم كل التقدم في الطاقات المتجددة، لا يزال الاعتماد كبيراً على الفحم.
المصادر تقول حوالي ثلثي الإنتاج الوطني للكهرباء يعتمد على الفحم، ثلثان. هذه نسبة ضخمة جداً.
للأسف، وهذا يعني أننا مرتبطون بشكل مباشر بمزاج هذا المؤشر الأسترالي. عندما يقفز إلى 150 دولاراً للطن، تكلفة توليد الكهرباء ترتفع بشكل حاد.
لكن فواتير الكهرباء للمواطنين لم تتضاعف بعد.
لأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتدخل حالياً كعازل للصدمات. هو يتحمل الفارق في التكلفة لحماية المستهلك.
ولكن هذا ليس حلاً مجانياً. هذا يعني أن الميزانية العامة للدولة هي من تدفع الثمن وتمتص هذا النزيف.
بالضبط. واستمرار هذا الارتفاع يشكل ضغطاً حقيقياً وخطيراً على المالية العمومية.
إذن نحن أمام معادلة معقدة. أسعار الغذاء ترتفع بسبب أزمات الأسمدة والغاز، وتكلفة الكهرباء ترتفع بسبب الفحم. كيف نخرج من هذا النفق؟ المصادر تتحدث عن حلول.
نعم، المصادر تقدم مسارين متوازيين، مسار تكتيكي للتعامل مع اللحظة الراهنة، ومسار استراتيجي طويل الأمد لفك الارتباط الطاقي.
حسناً، دعنا نفكك المسار التكتيكي أولاً. قرأت رقماً مثيراً للانتباه. المغرب أصبح ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي الإسباني في شهر يناير،
بحجم يبلغ 822 جيجا وات في الساعة، صحيح؟
وهو ما يمثل حوالي 21.7% من صادرات إسبانيا. لكن لحظة، الشيء الغريب هنا هو أن إسبانيا لا تنتج الغاز أصلاً.
هي تلعب دور المحطة أو محطة وقود جيوسياسية إذا صح التعبير.
بالضبط، المصادر توضح أن إسبانيا تستورد الغاز من أمريكا وتستورده من الجزائر عبر خط أنابيب ميد غاز ومن روسيا أيضاً، ثم تقوم بتصديره إلينا. نحن نشغل محطاتنا بمزيج دولي عبر وسيط إسباني.
هذه المراحضة دقيقة وتعكس طبيعة الاعتماد المتبادل في سلاسل التوريد العالمية، استيراد الغاز المسال وإعادة تغويزه في إسبانيا ثم ضخه في الأنبوب المغاربي الأوروبي
في اتجاه عكسي، صحيح؟
نعم، في اتجاه عكسي. هو حل براغماتي ممتاز لضمان تشغيل المحطات على المدى القصير وتأمين الصناعة المحلية.
لكنه يبقى حلاً مؤقتاً، هو لا يحل المشكلة الجذرية المتعلقة بالتقلبات الخارجية للأسعار.
وهنا يأتي دور المسار الاستراتيجي طويل الأمد، وأقصد هنا برنامج نور أطلس.
برنامج نور أطلس، عادةً عندما نقرأ عن مشاريع الطاقة الشمسية، نتخيل أهدافاً بيئية للحفاظ على الكوكب وتقليل التلوث.
هذا جزء من القصة فقط.
نعم، من خلال ما تقوله يبدو أن هذا المشروع هو خطة إنقاذ اقتصادي بالدرجة الأولى. التقرير يتحدث عن 6 محطات شمسية بقدرة 305 ميجاوات
في مدن مثل جرادة، فجيج، طاطا وطنطان.
صحيح، والمشروع سيقلص انبعاثات الكربون بأكثر من 244 ألف طن سنوياً. لكن بناء هذه المحطات يستغرق سنوات. كيف يحل هذا أزمة مؤشر نيوكاسل للفحم اليوم؟
هو فعلاً لا يحلها اليوم، لكنه يضمن عدم تكرارها غداً. الأهمية الاستراتيجية الحقيقية لبرنامج نور أطلس تتجاوز الجانب البيئي الجميل بكثير.
هو أداة لفك الارتباط بالأسواق العالمية؟
بالضبط، عندما تبني هذه المحطات أنت تقوم بتثبيت تكلفة إنتاج الكهرباء لعقود قادمة. الشمس لا تتأثر بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولا تخضع لمضاربات بورصة الفحم.
إذن هو درع اقتصادي.
100%، هو أداة لبلوغ هدف 52% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030. الطاقات المتجددة لم تعد مجرد شعار أخضر، بل سيادة مالية.
هذا يوضح الصورة تماماً. طيب، إذا كنا نبني هذه البنية التحتية الطاقية السيادية، فالسؤال المنطقي هو ما هو شكل الاقتصاد الذي ستعمل هذه الطاقة النظيفة على تشغيله؟
سؤال ممتاز. المؤشرات تدل على تحول بنيوي في طبيعة الاقتصاد نفسه.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الأرقام الواردة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تشير إلى تأسيس أكثر من 109 آلاف شركة جديدة في عام 2025.
رقم ضخم جداً.
بصراحة، عندما أرى رقماً كهذا، أول ما يخطر ببالي هو هل هذه مجرد مقاهٍ ومحلات تجارية صغيرة ومقاولات بسيطة؟ لكن التقارير تأخذنا لقطاع آخر، التعهيد الرقمي والتقني.
نعم، القطاع التقني يشهد قفزة نوعية. لسنوات عندما كنا نتحدث عن التعهيد أو الأوتسورسينج، كنا نفكر في مراكز الاتصال وخدمة العملاء،
والتي حققت حوالي 27 مليار درهماً في 2025 حسب المصادر.
صحيح، قطاع مهم ومربح، لكن ما يحدث الآن هو الانتقال من مهام الإجابة على المكالمات الهاتفية إلى تصميم الأنظمة المعقدة ذات القيمة المضافة العالية،
مثل تطوير البرمجيات والأمن السيبراني وما سمته المصادر بالهندسة المدمجة.
الهندسة المدمجة، نعم.
هذا مصطلح تقني ثقيل. لكي نكون واضحين للمستمعين، ماذا تعني الهندسة المدمجة في هذا السياق؟
لتبسيط الأمر، عندما نقود سيارة حديثة اليوم، فهي لم تعد مجرد محرك وقطع معدنية، إنها حاسوب عملاق يسير على عجلات،
يعني مليئة بالأنظمة الإلكترونية.
الهندسة المدمجة تعني تصميم البرمجيات التي تتحكم في مكابح تلك السيارة أو في أنظمة الطيران أو الأجهزة الطبية المعقدة، وهذا يتطلب كفاءات هندسية عالية جداً.
وهذا ما يفسر استقطاب استثمارات ألمانية وازنة كما ذكر في التقرير، مثل مجموعة FAV ومجموعة بيرترانت لإنشاء مراكز هندسية هنا.
الهدف الطموح هو الوصول بصادرات هذا القطاع إلى 40 مليار درهماً وخلق 270 ألف وظيفة بحلول 2030. نحن ننتقل لاقتصاد يعتمد على العقول الهندسية.
مذهل. وهذا التطور التكنولوجي يقودنا إلى الخبر الذي ربما يكون الأكثر إثارة للدهشة في مصادرنا اليوم. يعني نحن نتحدث عن الفضاء.
الفضاء والاتصالات، نعم.
التقرير يذكر شراكة مع الصين للوصول إلى الفضاء، تعاون بين مجموعة جيلي الصينية عبر وحدتها جي سبيس ومجموعة سوريا مار المغربية. هل سنبدأ في تصنيع صواريخ وأقمار صناعية محلية؟
لا، الأمر أذكى من ذلك بكثير. التنافس في التصنيع الثقيل للصواريخ من الصفر مكلف جدا وغير مجد حاليا. الهدف هنا هو تطوير منصة تسمى جيساتكوم
بالاعتماد على أقمار المدار الأرضي المنخفض. طيب، ما الفرق بينها وبين الأقمار الصناعية العادية التي نلتقط عبرها القنوات التلفزيونية؟
الأقمار التقليدية تحلق في مدارات عالية جدا على بعد عشرات الآلاف من الكيلومترات، تغطي مساحات واسعة لكنها تخلق تأخيرا زمنيا في نقل البيانات.
ما نلاحظه كبطء في البث المباشر أحيانا.
بالضبط. أما أقمار المدار المنخفض فهي تحلق قريبا جدا من الأرض على بعد بضع مئات من الكيلومترات فقط. هذا القرب يعني زمن انتقال شبه معدوم للبيانات.
السرعة واللحظية، وما هو التطبيق العملي لهذا؟
هذه التقنية هي العمود الفقري لإنترنت الأشياء والنقل الذكي. تخيلوا شاحنة نقل ذاتية القيادة تعبر مناطق صحراوية لا توجد فيها تغطية لشبكات الهاتف العادي.
هذه الأقمار ستسمح لها بالتواصل مع مراكز التحكم في أجزاء من الثانية.
صحيح، وبسرعة هائلة. هذا يعكس تموقعا ذكيا في سلاسل القيمة التكنولوجية العالمية عبر استغلال البيانات وخدمات الاتصال الفضائي لدعم بنية لوجستية متطورة.
يا إلهي، نحن ننتقل من أزمة حفظ الطماطم في الطرقات إلى تأمين الغاز عبر وسطاء إلى بناء محطات طاقة شمسية، وصولاً إلى استغلال أقمار المدار المنخفض لتتبع مسارات النقل الذكي.
إنها قفزات كبيرة تتطلب إدارة تواكبها.
وهذا ما كنت سأقوله، لا يمكن لأي من هذه المشاريع الضخمة أن تنجح إذا كانت الإدارة التي تشرف عليها ما زالت تطلب منك إحضار 10 نسخ ورقية لختم وثيقة بسيطة. لا يمكننا امتلاك تكنولوجيا الفضاء وعقلية إدارية من القرن الماضي.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول نضج المؤسسات. التكنولوجيا والأموال لا تكفي إذا لم تواكبها مؤسسات ناضجة ومرنة.
وصادر أعطتنا مثالاً عملياً على ذلك، وهو رقمنة الخدمات العمومية. مكتب الصرف أطلق تطبيق OCE رانديفو لتنظيم المواعيد إلكترونياً وتسهيل الخدمات الإدارية.
خطوة تعكس تحول الإدارات العمومية لتعمل بعقلية تسهيل الخدمة، وهذا النضج يمتد بقوة إلى القطاع الخاص أيضاً.
نعم، التقرير أشار إلى تتويج الاتحاد العام لمقاولات المغرب لشركة فارما 5 بعلامة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وتجديد العلامة لبورصة الدار البيضاء والمياه المعدنية أولماس.
علامة RSO أو المسؤولية المجتمعية.
سأتوقف هنا قليلاً. بالنسبة للمستمعين، ما هي القيمة الفعلية لهذه العلامة؟ هل هي مجرد شهادة تعلق في بهو الشركة لتلميع صورتها في الإعلام؟
أبداً، هي أبعد ما تكون عن ذلك. هذه العلامة تعني أن الشركة خضعت لتدقيق صارم يثبت أنها لم تعد آلة عمياء لتحقيق الأرباح فقط،
بل تستجيب لتطلعات الأطراف المعنية بيئياً واجتماعياً.
صحيح، يعني أنها تراعي حقوق العمال، تلتزم بحماية البيئة، وتتبنى مبادئ الحكامة الشفافة. في الاقتصاد الجديد، المستثمرون الدوليون يشترطون وجود هذه المعايير قبل ضخ أي أموال.
إذن هي جواز سفر للاندماج في الاقتصاد العالمي.
بالضبط.
طيب، وسط كل هذا الزخم السريع، أزمة طاقة، أقمار صناعية، شركات تكنولوجية ومسؤولية مجتمعية، قد نشعر جميعاً بنوع من الدوار الاقتصادي. التغيير يحدث بسرعة مخيفة.
الإيقاع سريع ومجهد بلا شك.
ولهذا السبب لفت انتباهي عنصر إنساني بامتياز في مصادرنا اليوم. التقرير يشير إلى سلسلة بودكاست تحمل عنوان راحة البال في رمضان مع صوفية.
لمسة اجتماعية ضرورية جدا في هذا التقرير.
جدا. بصراحة، بعد الحديث عن مؤشرات الفحم وأقمار المدار المنخفض، أشعر أن الجميع بحاجة للتركيز على المهارات الناعمة والصحة النفسية لقضاء شهر رمضان بهدوء. هو تفكير بأن الإنسان هو محور كل هذه التحولات الاقتصادية.
وهذه نقطة لا يجب الاستهانة بها. الاقتصاد القوي مهما بلغ تعقيده يدار بواسطة أفراد. إذا كان هؤلاء الأفراد يعانون من الإرهاق النفسي بسبب الإيقاع السريع للحياة، فإن التكنولوجيا تفقد قيمتها.
التوازن النفسي هو استثمار في القدرة على التكيف.
100%.
إذن قمنا برحلة استثنائية اليوم في هذا الغوص التحليلي. بدأنا بتحدي حفظ محصول الطماطم من الضياع، ثم عبرنا محيطات التوترات الجيوسياسية التي ترفع أسغان الأسمدة وتضرب فواتير الكهرباء عبر أسعار الفحم.
ورأينا الاستجابات التكتيكية والاستراتيجية.
نعم، من استيراد الغاز إلى بناء محطات شمسية، واكتشفنا اقتصاداً يعتمد على هندسة النظم المدمجة ويستعين بإقمار صناعية لوجستية، وربطنا ذلك بنضج المؤسسات وراحة البال للفرد.
صورة شاملة لاقتصاد يرفض التوقف ويتكيف باستمرار. ولكن بعد كل هذا التحليل، ولك سؤال عميق يفرض نفسه وأتركه للتفكير.
تفضل.
رأينا اليوم كيف يتجه الاقتصاد نحو رقمنة متقدمة واتصالات فضائية وشركات ذات مسؤولية مجتمعية عالية. لكن بالعودة إلى نقطة البداية، هل ستصل هذه الكفاءة التكنولوجية الهائلة يوماً ما إلى الفلاح البسيط لتنقذ 40% من محصوله من التلف؟ أم أننا نتجه نحو بناء اقتصاد بسرعتين مختلفتين تماماً؟
هذا سؤال عبقري واستفزازي جداً لختام هذه الحلقة. هل سنبني سرعة فضائية للمستقبل ونبقى بسرعة متعثرة لأساسياتنا اليومية؟ نترك هذا التساؤل للمستمعين للتفكير فيه. نصل هنا إلى ختام جولتنا الاستكشافية المليئة بالمفاجآت اليوم. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الغوص التحليلي في أعماق المصادر. نتمنى لكم وقتاً مليئاً بالمعرفة ودائماً راحة البال.